بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما رأيتم الصورة المهمة هي الصورة الأولى، في الواقع أكثر الكلمات التي نقلها إما لها إطلاق في المنع تشمل جميع هذه الصور، أو لها إطلاق في الجواز تشمل جميع هذه الصور، أو يوجد فيها قيود تفصل بين هذه الصور، لذا سهل الأمر في هذه الصور صارت مختصرة. الصورة الثامنة التي يذكرها في المقام أن يحصل اختلاف بالفعل. مش أنه يخاف أن يحصل اختلاف، لا، حصل اختلاف بالفعل يعلم أو يظن مع وجود هذا الاختلاف أنه سوف يؤدي إلى تلف المال أو النفس. تقدم أنه يظهر من بعض العبارات المتقدمة التي عبرت بالفتنة مثلا أنه يجوز في هذه الحالة البيع، والمصنف لم يعلق على ذلك، ولعل الحكمة من الأوقاف تتناسب مع هذا الحكم، لأن الواقف إنما يقف لمصلحة في العادة لمصلحة من يهمه أمره، مش راح يوقف شيء للأعداء، يهمه أمره. إما مع وجود مصلحة أخروية له أو من دونه، مرة يوقف على الفقراء، بالنتيجة يهمه أمر الفقراء، وفي الوقت نفسه في مصلحة أخروية، وأمر لا يخاف على ذريته أن تتشرد من بعده فيوقف هذا البستان على ذريته، لأن سواء كان قاصد الآخرة أو غير قاصد، بالنتيجة الواقف عندما يوقف يوقف على من يهمه أمره. فإذا كان هذا الوقف
في أيضا رواية نحتاج إلى الحكمة،
أي تتقدم ذلك مع قطع النظر عن هذا. فإذا كان هذا الوقف قد وقعت فيه فتنة بين الموقوف عليهم يؤدي إلى تلف الأنفس أو المال، فتختل الحكمة، فيجوز حينئذ البيع. وتقدم في بعض الروايات ما تشير إلى الفتنة، هذا تمام الكلام في الصورة الثامنة. الصورة التاسعة هي الصورة الثامنة عينها مع كونها أوسع. شلون؟ في الثامنة قيدنا الأثر المترتب بكونه تلفا في المال أو النفس، هنا مطلق الضرر العظيم، أن لا يختص بتلف المال أو النفس. الصورة والكلام هو الكلام بعد. الصورة العاشرة أن يترتب على الوقف فساد تستباح منه الأنفس. وهذا بطريقة أو بأخرى يدخل في الصورة الثامنة. بعد أن ذكر هذه الصور الثلاث المتقاربة كما رأينا ثامنة وتاسعة وعشرة، الآن بدأ الماتن في بيان المختار. طارة يؤدي مع هذا الاختلاف بقاء الوقف إلى خرابه على وجه تسلب منه المنفعة المعتدة. فهذا حينئذ يدخل في تلك الصورة على ما أعتقد الصورة الثانية. فمطلق وصول الوقف إلى سلب المنفعة نشأ من الاختلاف أم من غيره يجوز ماذا؟ البيع. فإذن لا خصوصية في المقام للاختلاف، لأن المدار على سلب المنفعة. الآن هذه المنفعة سلبت من الاختلاف أم من غير الاختلاف يجوز ماذا؟ البيع. أما إذا لم يؤدي الاختلاف إلى سلب المنفعة فالأقوى المنع عن البيع في جميع الصور الثلاث لوجود المقتضي وفقد المانع كما تقدم مرارا. فإذن فالحاصل أن هذه الصور الثلاث ترجع إلى صورتين رئيسيتين. الأولى أن يؤدي الخلاف إلى زوال الانتفاع، الثانية أن لا يؤدي. فعلى التقدير الأول يختار الماتن الجواز لما تقدم سابقا في الصورة الثانية على ما في ذهني من قيام الأدلة على جواز بيع ما سقطت منفعته المعتدة. وأما طبعا في هذه المسألة ما زلنا في الصورة الأولى، الغرض من تحريم البيع هو عدم انقطاع شخص الوقف. فإذا فرضنا أنه بدون بيع سوف ينقطع يسقط عن الانتفاع، فحينئذ يباع فيدور الأمر بين انقطاع الشخص وانقطاع النوع. أو بعبارة أخرى يدور الأمر بين جهتين: الأولى انقطاع الشخص والنوع، والثانية انقطاع الشخص دون النوع، ولا شك أن الثانية أولى. توضيح ذلك أنه إذا أبقينا الوقف ولم نبعه سوف تتلف العين ويزول الانتفاع بها، وبالتالي يزول شخص الوقف، وزوال الشخص هنا يؤدي إلى زوال النوع. ليش؟ لأني لم أبعه وأحصل مالا وأشتري بديلا له، مفروض أني لم أبع، فإذا زال الشخص زال النوع. بينما لو اخترت البيع، صحيح زال الشخص، لكن أستطيع أن أشتري بالثمن بديلا فيبقى النوع. وكلما دار الأمر بين البقاء المؤدي إلى زوال الشخص والنوع وبين البيع المؤدي إلى زوال الشخص دون النوع، الأولى أن نقدم ماذا؟ الثاني. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ يعني الآن لو تركت هذا الوقف ولم أبعه، خب يتلف الوقف فيزول النوع، وبما أني ما عندي ثمن لأشتري البديل فأيضا النوع يزول. بينما لو بعت، صحيح الشخص زال لأنه ببيعه صار ملكا للمشتري، شخص الوقف زال، لكن هذا الثمن أشتري به بديلا ويكون وقفا كما تقدم على قول. هذا هو الدليل الصحيح بنظر المتن. أما الأدلة الناهية عن بيع الوقف فلا تشمل هذه الصورة، لأن الأدلة كانت على قسمين: الأول الإجماع، والثاني الروايات الدالة على حرمة بيع الوقف. أما الإجماع فلكونه غير شامل لهذه الصورة، كيف وقد ذهب الكثير إلى جواز البيع. وأما الروايات الدالة على حرمة البيع فلكونها منصرفة إلى صورة بقاء الوقف، وهنا المفروض مع عدم البيع ماذا؟ لا يبقى الوقف. قد واحد يقول أنه يوجد مانع من ناحية الموقوف عليهم، فإن البطون اللاحقة معدومة فلم يؤخذ موافقتها، فيجيب عن ذلك، يقول بالنسبة للبطن الموجود المفروض أنه يريد أن يبيع، وبالنسبة للبطن المعدوم فالمفروض أن الناظر العام أو الخاص يقوم مقامه، فمع موافقته لا يبقى مانع من البيع. واضح الكلام؟ ثم يقول نعم، لو فرضنا أن البطن الموجود تضرر من البيع، كيف يتضرر البطن الموجود من البيع؟ باعتبار أن هذا الثمن ليس له أن يتصرف به، فلا بد أن يشتري بديلا عن الوقف المباع. فلو فرضنا طال أمر إيجاد البديل فإن البطن الموجود فإن البطن اللاحق لا يتضرر. ليش؟ لأنه غير موجود، لكن البطن الموجود يتضرر. ففي هذه الصورة يرى الماتن أن المسألة حينئذ تكون محل إشكال. يقول ومن جميع ما تقدم يظهر أنه يجب أن نؤخر البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. التفت جيدا، مثلا لو علمنا أن هذا الوقت سوف يخرب بعد سنة فلا يجوز لي أن أبيع الآن، ما دمت يستفاد من هذا الوقت أؤخر إلى آخر أزمنة الانتفاع حتى لا يتضرر البطن الموجود بانتظار شراء البديل طويلا. اللهم إلا إذا قلنا إذا أخرنا إلى آخر الأزمنة ربما تنقص القيمة نقصا فاحشا فيحصل ضرر. مثلا الآن إذا أبيع هذا الوقف أحصل مليون، أما لو أؤخر إلى أقرب أزمنة الإمكان أحصل 10,000، تفاوت كبير بينهم. فحينئذ لا يمكن القول بوجوب الانتظار. نقرأ الآن هذا المعنى. يقول الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس، وإن لم يعلم أو يظن بذلك، لكون هذه الصور الثلاث متقاربة لم ينقح المسألة في كل صورة على حدة، بعد أن ذكرها جاء إلى التحقيق. فإن الظاهر من بعض العبارات السابقة جواز البيع لذلك، لذلك ما معنى لذلك؟ لأنه يؤدي إلى تلف المال أو النفس، خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب. الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف. لنشوف في الصورة الثامنة قال يؤدي لا يؤمن معه تلف مال أو نفس. كلمة مال تشمل الوقف وتشمل مال الموقوف عليهم الخاص بهم، مثل النفس، كلمة النفس أيضا عامة تشمل الموقوف إذا كان عبدا يؤدي إلى تلفه تلف نفس، وتشمل الموقوف عليهم. بينما هنا لا، قال أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال، فضلا عن تلف الوقف. ضرر عظيم، الآن هذا الضرر العظيم هل يرتبط بالوقف؟ هل يرتبط بالموقوف عليهم؟ أو لا يرتبط بشيء آخر؟ مثلا لنفترض أنه لو اختلفنا في هذا الوقف، مثلا هناك شيء موقوف على العلماء، موقوف على الحوزة العلمية، جاءت الحوزة اختلفت فيما بينها، قد لا يتضرر الحوزويون أنفسهم، لكن يتضرر الدين إذا كان علماء الدين هكذا. ملتفت جيدا؟ فليس الفرق بين الصورة التاسعة والصورة السابقة أن في الصورة السابقة الضرر مختص بأي شيء؟ بالمال. هذا لا ضرر عظيم، نعم، أن يكون بالمال، بالنفس، بغير ذلك، بالدين. الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس. والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى ميز، أرجع هذه الصور الثلاث إلى صورتين، إما أن يؤدي البقاء إلى صيرورة الوقف مما لا ينتفع به، وإما أن لا يؤدي، فالأولى يجوز البيع والثانية لا يجوز. والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره. والمنع في غيره، في غيره أي غيره، يعني في الصورة الثانية الذي لا يؤدي إلى، لا يؤدي الخراب فيه إلى صيرورته مما لا ينتفع به. والمنع في غيره من جميع الصور، أي صور الثامنة والتاسعة والعاشرة. أما الجواز في الأول إذا أدى إلى سقوط الانتفاع، فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع، فإن الغرض من عدم البيع عدم انقطاع الشخص. فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع الشخص، فيدور الأمر حينئذ بين ماذا وماذا؟ بين انقطاع شخصه ونوعه معا، وهذا إذا لم أبع، وبين انقطاع شخصه لا نوعه إذا بعت، كان الثاني أولى، فليس فيه منافات لغرض الواقف أصلا. طيب ماذا تفعل بالأدلة الشرعية؟ ما هي الأدلة الشرعية؟ الإجماع على عدم الجواز ولا تبع الوقف. يقول فغير ناهضة لاختصاص الإجماع بغير هذا المورد. كيف يكون أصلا الصغرى حينئذ تكون باطلة مع ذهاب الكثير إلى جواز البيع؟ لاختصاص الإجماع يعني بغير هذا المورد، وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة. شوف، غير هذه الصورة راجعة إلى النصوص والإجماع، يعني الإجماع مختص بغير هذه الصورة، والنصوص ماذا؟ منصرفة إلى غير هذه الصورة. وأما الموقوف عليهم فالمفروض، قد يقال في مانع من ناحية الموقوف عليهم، ماذا تفعل مع البطون اللاحقة؟ يقول أما الموقوف عليهم فالمفروض إذن الموجود منهم وقيام الناظر العام أو الخاص مقام غير الموجود. نعم، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه. ليش؟ للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي. طبعا شوف في شقين، الشق الأول تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل أو كون البدل قليل المنفعة. طيب بالنسبة للتعطيل، قد يقال بما أنك أفتيت سابقا نؤخر إلى آخر زمان الإمكان، فالتعطيل غير موجود. ليش؟ لأنه إذا لم نبع يؤدي إلى زوال ماذا؟ الشخص والنوع، وإذا بعنا يؤدي إلى تأخير النوع، والثاني أولى من الأول. فهذا هو حل الإشكال. واضح الكلام؟ ومما ذكر يظهر أنه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء مع عدم فوات الاستبدال فيه ومع فوته. يعني لو أخرنا، قد واحد يقول نؤخر إذا لا يلزم فوات الاستبدال مثلا، الآن في بدل، لكن إذا أخرنا إلى بعد سنة لا يبقى بدل، إما لا يبقى بدل أصلا أو لا في بدل، لكن الثمن الذي أحصله ماذا؟ لا يمكن أن أشتري به هذا البدل. ومع فوته ففي تقديم البيع إشكال. ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به وبين صرف منفعته الحاصلة مدة من الزمان لتعميره. أها، التفت جيدا. هذه الصورة التي يذكرها أنه لو دار الأمر بين نحوين، النحو الأول أن يباع الوقف ويبدل، النحو الثاني أن توفر المنفعة ولا تصرف على البطون وتجمع فيعمر الوقف بهذه المنفعة التي جمعت. ملتفت جيدا؟ يعني هذا البستان مثلا ليعلمنا أنه بعد سنة سوف يخرب، فيدور الأمر أبيع البستان وأستبدله أو لا، ريع البستان أبقي في يدي إلى أن يجتمع فأصلح البستان بحيث لا يخرب بعد سنة، فأيهما نقدم؟ واضح الكلام؟ يقول ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به وبين صرف منفعته الحاصل مدة من الزمان لتعميره. ففي طبعا تعميره، هذه الكلمة بالأصل كلمة فارسية يعني، وإلا هذا البستان إلا إذا حملنا الخراب على أنه تهدمت بعض أجزاء فنعمره، وإما إذا حملنا الخراب على الفساد فيكون لتعميره يعني لتصليحه لإصلاح. التفتنا كيف ما كان. وبين صرف منفعته الحاصلة مدة من الزمان لتعميره ففي ترجيح حق البطن الذي يفوته. يقول الماتن رحمة الله عليه أن هذا التردد بين الأمرين، بين البيع وبين التعمير، هذا التردد فيه يرجع إلى تردد المسألة بين حقين. الحق الأول حق البطن الموجود بالفعل، البطن الموجود بالفعل لو اخترنا الثاني سوف يسلب منه الانتفاع مدة من الزمن. إذا قلنا هذا ريع البستان لا أحد يمسه، اتركوه نجمعه سنة سنتين ثلاثة ثم نصلح البستان منه، واضح؟ فسوف يؤدي إلى ضرر على البطن الموجود بالفعل، أنه مدة سنة سنتين لم يستفد. ومن جهة أخرى يوجد حق للواقف، فإن الواقف وقفه لكي يستفيد منه معنويا وثوابا، فبيعه ينافي حق الواقف، فأي حق نقدم؟ يقول ففي ترجيح حق البطن الذي يفوته المنفعة لا أو حق الواقف وسائر البطون المتأخرة المتعلق بشخص الوقف وجهان لا يخلو أولهما عن قوة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدما على الموقوف. إذن لا يخلو أولهما من قوة ماذا؟ وهو بيع، وهو بيع الوقف واستبداله، مقصود من أوله أو ما جاء في أول الفرع، التفتنا البيع والاستبدال بقرينة قوله إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته، يعني إذا اشترط نقدم الثاني. واضح هذا الكلام؟ الفاضل المقداد رحمة الله عليه في باب التنقيح الرائع استدل على الجواز، جواز البيع في بحثنا بأن بقاء الوقف على حاله سوف يؤدي إلى إضاعة وإتلاف المال، وإضاعة وإتلاف المال حرام أو حلال؟ حرام، لا أقل من صدق الإسراف عليه. فإذا حرم هذا الضد وجب ضده الآخر أو جاز ضده الآخر. واضح هذا الكلام؟ طبعا هو عبر بالجواز، يقول مصنف مراده من الجواز المعنى العام لا الجواز بالمعنى الأخص، لأنه هنا يجب البيع لأنه يجوز. يقول وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا، فيما ذكرنا يعني في أصل المسائل لا هذا في هذا الفرع الأخير، بما عن التنقيح من أن بقاء الوقف على حاله والحال هذه إضاعة وإتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا، فإذا نهي عنه يكون البيع ماذا؟ جائزا. ولعله أراد الجواز بالمعنى العام فلا يرد عليه أنه يدل على أنه يدل على وجوب البيع. محقق التستري أشكل على الفاضل المقداد أنه إذا حرم الضد تقول يكون البيع جائزا، جائزا ما المقصود منها؟ لا يخلو إما أنه يدل على الإباحة وإما أنه يدل على الوجوب، ولو عن طريق إرادة الجواز بالمعنى الأعم، لأن الجواز بالمعنى الأعم ما لا يحرم فعله فيصدق على الوجوب. ففهم المحقق التستري رحمة الله عليه من الجواز الجواز بالمعنى الأعم، عفوا، ففهم من الجواز في المقام الوجوب بقرينة مقابلته بالنهي الذي يقابل الحرمة، ما هو الوجوب. مع أنه لا نلتزم في المقام بوجوب البيع، ليش؟ لأن البطن الموجود قضية ليست بيده وحده، فربما الناظر على البطون المعدومة لم يقبل، فلا وجوب حتى نلزمه. فيجيب الماتن عن ذلك أن الفاضل المقداد الصيوري أراد من الجواز الجواز بالمعنى العام، فقد يكون واجبا إذا رضي الجميع وقد لا يكون. واضح هذا الكلام؟ يقول: وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا بما عن التنقيح من أن بقاء الوقف على حاله والحال هذه إضاعة وإتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا، فيكون البيع جائزا. تستري فهم من مقابلة الجواز بالمنهي عنه فهم الوجوب، ولعله أراد الجواز بالمعنى الأعم فلا يرد عليه أنه يدل على وجوب البيع. المصنف رحمة الله عليه يناقش في دليل الفاضل المقداد. حاصل المناقشة أن المحرم ما هو؟ المحرم ليس مطلق إضاعة المال، بل إضاعة المال المسلط عليه. عندي الآن في جيبي أموال أتلفها، هذا حرام. أما مال لست الوحيد المسلط عليه، بل في الواقع ليس لي سلطنة عليه، فتركه إلى أن يخرب بنفسه ليس محرما. وإلا لوجب علينا حينئذ أن نعمر الأوقاف المشرفة على الخراب قبل أن نبيعها، أو إذا لم نتمكن من البيع، مع أنه لم يقل بذلك أحد. فتحصل أن هذا الدليل بظاهره واضح الضعف، خصوصا إذا قلنا بأن المال للبطن الموجود بالفعل، لأنه حينئذ يبعد القول بالجواز، لأنه فيه ظلم لحق البطون اللاحقة. ويتلوه في الضعف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.